بسم الله الرحمن الرحيم. شبكة المنير تقدم لكم الدروس الحوزوية لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. تنبيه ذكره المحقق النائمي قدس سره، ومحصله أنه إذا كان لدينا إناءان شرقي وغربي، وعلمنا إجمالا بطهارة أحدهما بعد العلم بنجاستهما، فهنا فروض ثلاثة. الفرض الأول أن يكون المعلوم بالإجمال مما لا تميز له، كما إذا كان الإناءان نجسين سابقان ثم علمنا بإصابة المطار لأحدهما، ولكن ما أصابه المطار لا تميز له على غيره. الفرض الثاني أن يكون المعلوم بالإجمال له ميزة خاصة، كما إذا علمنا بعد العلم بنجاسة كليهما علمنا أن المطر أصاب هذا الإناء المعين، ولكن جاء شخص آخر فأبدل أحدهما بالآخر، فصار الإناء الشرقي مثلا الذي علمنا بإصابة المطر له صار غربيا وبالعكس بفعل شخص، فحصل الاشتباه بعد أن تميز المعلوم بالإجمال. والفرض الثالث أن يكون المعلوم بالإجمال ذا ميزة عامة لا خاصة، كما إذا علمنا بطهارة الإناء الشرقي إنما لأن المكلف مثلا مكفوف البصر لا يميز الشرقي من الغربي، لذلك حصل له العلم الإجمالي، وإلا فما أصابه المطار وطهره هو الإناء الشرقي، إنما لأن المكلف مكفوف أو لأن هناك ظلامان لم يميز الإناء الشرقي من الغربي. فهذه الفروض الثلاثة هل يجري في جميعها الاستصحاب، أي استصحاب النجاسة أم لا؟ وقد أفاد الميرزا النائمي بأن استصحاب النجاسة يجري في الفرض الأول فقط، وهو ما إذا لم يكن للمعلوم بالإجمال أي ميزة، كما لو علمنا بنجاسة كليهما سابقا وعلمنا بأن المطر أصاب أحدهما من دون أن يكون لهذا المعلوم بالإجمال وهو ما أصابه المطر أي ميزتين. ففي مثل هذا الفرض كل منهما على حده يقال كان متيقن النجاسة سابقا ونشك في ارتفاع نجاسته إذ لعله هو الذي أصابه المطر، فيجري شنو؟ استصحاب النجاسة. وأما في الفرض الثاني والثالث أي ما يكون للمعلوم بالإجمال تميز، كما إذا علمنا أن المطر أصاب الإناء المشار إليه لكن شخصا غير موقعه اشتبه علينا، أو أن المطر أصاب الإناء الشرقي، فهناك ميزة. وإن كانت هذه الميزة عامة أي لا يشار إليها بالإشارة الحسية لكون المكلف مكفوفا مثلا، أو كان الجو ظلاما مثلا، ففي مثل هذا الفرض ذكر الميرزا النائيني بأنه لا يجري استصحاب النجاسة في أي منهما. وعلل ذلك بمقدمتين. المقدمة الأولى إن ظاهر قوله عليه السلام لا تنقض اليقين بالشك وإنما تنقضه بيقين مثله، أن المراد بقوله تنقضه بيقين مثله أن الناقض لليقين الصادق الرافع للاستصحاب هو ما يكون اليقين اللاحق صالحا عرفا لنقض اليقين السابق، لأنه لا يتصور النقض الحقيقي لأن اليقينين قد اجتمعا فعلا، حيث إن قوله ولكن تنقضه بيقين مثله ظاهر في اجتماع اليقينين، وأن الثاني ناقض للأول، ومع اجتماع اليقينين بالفعل فكيف يكون أحدهما ناقضا للآخر؟ إذن ظهور الجملة في فعلية اليقينين لا يجتمع مع ظهورها في أن اليقين الثاني ناقض للأول، إذ لا يتصور اجتماعهما مع كون الثاني شنو ناقضا للأول. فلا محالة لا يراد بالنقض النقض الفعلي، وإنما المراد بالناقض النقض اللولائي، بمعنى أن اليقين الثاني لو تعلق بعين ما تعلق به الأول لكان ناقضا له. فالمراد باليقين الناقض ليس ما كان ناقضا بالفعل، بل ما كان ناقضا بالشأن، أي لو أنه تعلق بعين ما تعلق به اليقين الأول لكان ناقضا له. فهذا هو المراد بهذه الجملة. المقدمة الثانية، في محل كلامنا إذا علمنا بنجاسة كلا الإناء ثم علمنا بأن المطر أصاب أحدهما، أصاب أحدهما المعين المسار إليه ثم اشتبه بغيره، أو أصاب الإناء الشرقي، فهذا العلم الإجمالي بالطهارة هل يصلح لنقض اليقين السابق بنجاسة كليهما فيرتفع به جريان الاستصحاب، أم لا يصلح لنقضه فيجري الاستصحاب فيهما كما جرى في الفرض الأول؟ وهو ما إذا لم يكن للمعلوم بالإجمال أي تميزين أصلا. قال المحقق النائمي إنه صالح، اليقين الثاني وهو العلم بطهارة أحدهما نتيجة المطار ما دام للمعلوم بالإجمال تميز، إذن فهذا العلم صالح لنقض اليقين بالنجاسة، وبالتالي فاستصحاب النجاسة في كل منهما يرد عليه أنه استصحاب نجاسة هذا الإناء الأيمن مثلا إلى الآن محتمل لأن يكون من باب نقض اليقين باليقين، فما دمنا نحتمل أنه من نقض اليقين باليقين إذن حينئذ شنو؟ فلا يجري فيه الاستصحاب دون الفرض الأول. هذا الذي أفاد. وهذا المثال أيضا فرع عليه بأمثلة أخرى، مثلا إذا اشتبه الدم المسفوح بالدم المتخلف بالنسبة للذبيحة، بناء على أن كل دم تقتضي التذكية خروجه فهو شنو؟ نجس. فإذا كان كل دم يقتضي الذبح خروجه فهو نجس، إذن علمنا بأن كل من الدمين كان نجسا سابقا، لكن الذي سفح على الأرض بقي على نجاسته، والذي تخلف ولو لمانع فهو شنو؟ طاهر. فإذا اشتبه الدم المسفوح بالدم المتخلف فهل يجري استصحاب النجاسة في كليهما أم لا؟ ذكر أن هذا من موارد احتمال نقض اليقين باليقين كما قلنا به في الإناء الشرقي والغربي إذا كان المعلوم بالإجمال مما له ميزة. وأيضا لو أن البق، دير بالك من البق يا شيخ إبراهيم، لو أن البق امتص الدم من الإنسان. ومن الواضح أن دم الإنسان نجس، وأما ما يمتصه البق منه فهو شنو؟ طاهر بعد الامتصاص. فرأى الإنسان على ثوبه دمان وهو لا يعلم أن هذا مما امتصه البق فيكون طاهرا، أو مما خرج من بدنه مباشرة فهو نجس. فاستصحاب النجاسة حينئذ شنو؟ يرد عليه أنه من احتمال نقض اليقين باليقين، وهكذا. ويلاحظ عليه أولا بأن هذا بحث في باب العلم الإجمالي، وهو هل العلم الإجمالي بالجامع يسري إلى الواقع أم لا. وذكرنا هناك أقوالا ثلاثة، فعلى طبق مقالة المحقق العراقي قدس سره في حقيقة العلم الإجمالي، وهو أن العلم الإجمالي يتعلق بالواقع المشار إليه بإشارة وهمية، وإن لم يقبل الإشارة الحسية لعدم كونه معلوما بالتفصيل، لكنه يقبل الإشارة الوهمية. فعلى مدعى المحقق العراقي لا فرق بين الفرض الأول وبقية الفروض، فإن في جميع الفروض العلم الإجمالي بأن المطر أصاب أحد الإناءين سرى إلى الواقع الخارجي، فهنا فأحد الإناءين المشار إليه بالإشارة الوهمية طاهر، وبالتالي فاستصحاب النجاسة في كل من الإناءين محتمل شنو؟ لنقض اليقين باليقين. الكلام الكلام. وعلى المبنى الثاني من أن العلم الإجمالي لا يسري للواقع بل يقف على الجامع، وهو مسلك المحقق النائيني نفسه. فعلى هذا المسلك لا فرق بين أن يكون المعلوم بالإجمال ذا تميز أم لم يكن، إذ المفروض أن العلم الإجمالي يقف على الجامع الانتزاعي، وهو أن الطاهر عنوان شنو؟ الأحد، أحد الإناءين. والعلم الإجمالي لا يسري للواقع، فإن انضمام القيود بأن يكون للمعلوم بالإجمال قيد يميزه، سواء كان القيد عاما أو خاصا، فإن انضمام القيد لا يخرج المعلوم بالإجمال عن كونه معلوما بالإجمال. والمفروض أن العلم الإجمالي لا يسري إلى الواقع، إذن فلا مجال لورود هذا الاحتمال، احتمال نقض اليقين باليقين، لأن اليقين الناقض ما سرى للواقع، وهذا اليقين لا يسري للواقع، فلا يكون استصحاب النجاسة في كل من الإناءين من موارد شنو؟ احتمال نقض اليقين باليقين. القول الثالث، وهو قول سيد المنتقى قدس سره بأن هناك تفصيلا في العلم الإجمالي، إذ تارة يكون للمعلوم بالإجمال منشأ علمي فلا يكون له تميز، وتارة يكون له منشأ حسي فيكون له تميز. مثلا إذا علمنا، إذا ورد علينا خبران أحدهما يقول يحرم الجمعة في عصر الغيبة، والآخر يقول يستحب الجمعة، فنحن نتيجة تكاذب الخبرين في الدلالة نقطع بأن أحدهما كاذب ومخالف للواقع. لكن هذا المعلوم بالإجمال وهو كذب أحدهما قد لا يكون له تميز في الواقع أصلا، إذ لعل كليهما كاذب، ولعل الصحيح هو وجوب الظهر تخيرا، فالجمعة لا هي محرمة ولا هي مستحبة بل واجبة شنو؟ تخيرا. فإذا كان كذلك فالمعلوم بالإجمال وهو كون أحدهما كاذبين مما ليس له تعين حتى في عقل جبرائيل، لأن جبرائيل عليه السلام مطلع على كذب كليهما، فلا يمكن وضع اليد على أحدهما فيقال هذا هو الكاذب دون ذاك. فليس للمعلوم بالإجمال أي تميز واقعي، فهنا لا محالة، يقف العلم الإجمالي على الجامع ولا يسري للواقع. وأما إذا كان للمعلوم بالإجمال منشأ حسي كما فرضنا في الأمثلة، وهو إصابة المطر لأحدهما، حيث رأى المكلف تقاطر المطر وأنه شنو وقع على أحدهما، فإذا كان للمعلوم بالإجمال تميز أو منشأ حسي فالمعلوم بالإجمال مما له تميز واقعا ويقبل الإشارة الوهمية إليه. وبناء على هذا التفصيل الذي اختاره في المنتقى في حقيقة العلم الإجمالي، ففي جميع الفروض الثلاثة يوجد شنو؟ تميز للمعلوم بالإجمال. فما هو سر تفصيل المحقق النائم بينها؟ إذن فهذا التفصيل لا وجه له بناء على جميع المسالك في حقيقة العلم الإجمالي. وثانيا ما ذكرناه سابقا، مع غمض النظر عن كل ذلك وافتراض أن العلم الإجمالي يسري للواقع، سلمنا بهذا، مع ذلك يرد عليه أن مورد احتمال نقض اليقين باليقين غير ضائر بصدق نقض اليقين بالشك، فإن المدار في جريان الاستصحاب على صدق نقض اليقين بالشك، واحتمال نقض اليقين باليقين لا يرفع صدق نقض اليقين بالشك، ما دام لم يحرج الانتقاض. فالعلم بالنقيض شيء وإحراز الانتقاض شيء آخر، فما لم يحرز انتقاض اليقين السابق بهذا اليقين الإجمالي فحينئذ شنو؟ ما زال يصدق على مورد الاستصحاب أنه من نقض اليقين بالشاك. ولكن انقضه بيقين مهله، بمعنى أن لا ترفع يدك عن اليقين السابق إلا بما هو ناقض له، واليقين الإجمالي لا يحرز أنه ناقض له، إذ لعل اليقين بالطهارة في الإناء الثاني ليس في هذا الإناء، فمجرد العلم الإجمالي بطهارة أحدهما لا يكون عرفا مصداقا شنو لليقين الناقض لليقين السابق. فإذا لم يصلح اليقين الإجمالي لأن يكون مصداقا عرفا لليقين الناقض، إذ لم يحرز به الانتقاض، فمجرد احتمال نقض اليقين باليقين في كل منهما لا يوجب رفع اليد عن صدق شنو نقض اليقين بالشاك، فكل من الموردين مصداق عرفي لنقض اليقين بالشاك. وندخل فيما يأتي في مبحث جديد من مباحث الاستصحاب، وهو دوران الأمر بين الرجوع لعموم العام أو استصحاب حكم الخاص. ونبارك لكم بمناسبة مولد النبي الأعظم صلى الله عليه وآله والإمام الصادق عليه السلام الذي هو رمز الوحدة بين السنة والشيعة، فضلا عن الشيعة أنفسهم. ولذلك نبارك للجميع هذا المولد، ونبارك عودة الإخوة اللبنانيين إلى مجلس الدرس، فإنهم منا ونحن منهم، لا ننفصل عنهم ولا ينفصلون عنا، وإهانة أي واحد منهم أو أي واحد من الحاضرين إهانة لنا وإهانة لي شخصيا، وإخراج أي واحد منهم أو أي واحد من الحاضرين سيكون إخراجا لي وإخراجا للدرس من موقعه. والحمد لله رب العالمين. بعد هذا التذييل كله عليك احنا. انت صار شنو؟ صارت ليبيا؟ لو بعد منهم الشيخ محمد ابراهيم الانصاري، إبراهيم نفسه، إبراهيم.